إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس 45 من مجالس شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه. ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحي الوادي يوم الأربعاء ليلة الخميس 27 من شهر رجب لعام 1400 للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى في باب العقيقة وغيرها: وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. قال: زاد الشيخان عقبه: والفرع أول نتاج كان ينتج لهم يذبحونه. وفصله أبو داود فجعله من قول سعيد. وقال البخاري: يذبحونه لطواغيتهم. قال: والعتيرة في رجب. وللنسائي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة. ولأبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث نبيشة رضي الله عنها: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا نأتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوها لله في أي شهر كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا. قال: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك خير. ورواه الحاكم مختصرا في العتيرة وصححه. زاد أبو داود: قلت لأبي قلابة: كم السائمة؟ قال: 100. وللنسائي والحاكم وصححه من حديث الحارث بن عمرو رضي الله عنه: من شاء عتر ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع. ولأصحاب السنن من حديث مخنف بن سليم إن رضي الله عنه: إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. وهل تدرون ما العتيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وللنسائي مرسلا من رواية شعيب بن محمد بن عبد الله وزيد بن أسلم رضي الله عنهم: قالوا: يا رسول الله، الفرع قال: حق، فإن تركته حتى يكون بكرا فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك. قالوا: يا رسول الله، فالعتيرة؟ قال: العتيرة حق. ووصله الحاكم من رواية شعيب عن جده عبد الله بن عمرو في الفرع وصححه، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا وصححه. وذكر الحازمي أن حديث النهي ناسخ للإذن فيهما.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه الأحاديث ختام هذا الباب وباب العقيقة، وبعده كتاب الأطعمة، ولعل نقف على كتاب الأطعمة يكون في الدرس إن شاء الله، مع يعني بعد إجازة صيفية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا خيرا، وأن يحيينا إياكم حياة طيبة، وأن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والسداد والمنة والعمل الصالح. يقول رحمه الله: وعن سعيد وهو ابن مسيب بن أبي حزن المخزومي رضي الله عنه التابعي الجليل، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. وهذا أخرجه الشيخان من طريق الزهري عن سعيد عن أبي هريرة: لا فرع ولا عتيرة. زاد الشيخان عقبه: والفرع أول نتاج. وهذا في رواية البخاري أنه قال: قال والفرع، قال والفرع أول نتاج كان ينتج لهم. وعند مسلم ظاهره أن هذه اللفظة من الحديث فأدرجها فيه، ورواية أبي داود مفصلة ولهذا قال وفصله أو قال وفصله أبو داود فجعله من قول سعيد من قول سعيد المسيب رحمه الله. وجاء عند أبي قرة في السنن إن أنه من قول الزهري كما يقول حافظ رحمه الله وبه جزم الخطابي رحمه الله. وهذا هو الظاهر أنه ليس مرفوعا بل هو تفسير بل هو تفسير وبيان، مع أن الحديث أعم لكن هذا من صور ما ورد في الحديث وإلا ليس خاصا بما ذكر، لأن الحديث لا فرع ولا عتيرة لا فرع ولا عتيرة، والحديث في الشيخين كما تقدم. قوله أول كان ينتج، هذا الفعل ينتج وتعنى وتزهى مجموعة من الأفعال محصورة عند أهل العربية تأتي بهذه الصيغة ويراد بها المبني للمعلوم، مع أنها جاءت على المبني المجهول لكن هي أفعال محصورة حتى تزهى في الثمرة. قال لا فرع ولا عتير، اختلف العلماء في هذا الحديث في قوله لا فرع، هل هو نهي عن الفرع والعتيرة وهل هذا النهي باق أو منسوخ، أو المنع معنى لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة معنى أنها مستحبة وهذا قول الشافعي، أو المعنى أنه لا فرع متأكد ولا عتيرة تأكد الأضحية، ليس متأكدا تأكد الأضحية وأن هذا هو المعنى فيه كما تقدم لا فرع ولا عتيرة. هذا الحديث على ألفاظ عند أهل العلم في هذا اللفظ، منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا، والجمهور على ظاهر الخبر في قوله لا فرع ولا عتيرة، على ظاهر الخبر أنه لا فرع ولا عتيرة، لكن اختلفوا هل النهي هنا للتحريم أو للكراهة. قوله لا فرع هذا وإن كان خبر لكنه في معنى النهي، يعني لا تفعل هذا الشيء، فهو خبر بمعنى الإنشاء، وهذا يأتي في العرب في الأدلة وهو في كلام العرب يخبر عن الشيء ويريد به النهي، مثل قوله والوالدات يرضعن أولادهن أي ليرضعن، مثل قوله والمطلقات يتربصن أي ليتربصن. والأظهر والله أعلم أن الحديث على ظاهره فهو نهي يدل له أو خبر بمعنى النهي يدل له رواية النسائي التي أشار إليها المصنف رحمه الله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة وإسنادها صحيح ولهذا قال لا فرع ولا عتيرة. وسيأتي الإشارة إلى الفرع والعتيرة وما جاء من الحديث الدالة على الإذن، لأن الحديث اختلفت في هذا، لكن الأحاديث الصحيحة أو الحديث الصحيح دل على النهي وجاءت أحاديث أو عدة أحاديث دلت على الإذن بصيغ متعددة، منها ما جاء بالإخبار أنه أنها حق، الفرعة حق كما في حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأن أخبر أنها حق عليه الصلاة والسلام، قال الفرع حق كما سيأتي. وجاء ما يدل على التخيير كما في حديث نبيشة، وكذلك في حديث الحارث بن عمرو، في حديث عن عمرو من شاء عتر ومن شاء لم يعتر، هذا في حديث الحارث بن عمرو، حديث الحارث بن عمرو هو ضعيف هو السهمي لكنه من الحيوانية في هذا الباب. وجاء حديث أيضا حديث نبيشة رضي الله عنه الدال على أن الفرع والعتيرة مشروعة لكن لا لخصوص شهر رجب، ولا أيضا لخصوص صفة معينة وهي على ما كان عليها للجاهلية. وعلى هذا فالأظهر والله أعلم قول لا فرع ولا عتيرة فيما كان عليه أهل الجاهلية. ما كان عليه أهل الجاهلية فإنهم كانوا كما في قول سعيد أول نتاج كان ينتج لهم يذبحونه، هذا هو الفرع. الفرع هو أنهم كانوا في الجاهلية حينما تصل الإبل إلى 100 وقيل إنه إذا ولدت الناقة عنده فيذبح ولدها الأول وقيل غير ذلك. المقصود أنهم كانوا يذبحون شيئا مما يكون في ماشيتهم من أو من الإبل أو غيرها على أي صفة من الصفات، لكن هذا الذبح كانوا يذبحونه لأصنامهم، كانوا يذبحونه لأصنام يذبحونه. وجاء في رواية أبي داود أنهم كانوا يأكلونه وكانوا يأخذون دمه ويلطخون به أصنامهم وكانوا يأخذون الجلد فينشرونه على الشجر. هذه صفات كانوا يفعلونها حين يذبحون الفرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا فرع، يعني على هذه الصفة التي كان عليها أهل الجاهلية، التي كان عليها أهل الجاهلية، فهذا هو الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. ثم بعد ذلك أخبروه أن منهم من كان يذبح في من كان يذبح من إبله أو غنمه شيئا منها إذا بلغت سنا معينا، ذبرت سنا معينا. وكذلك أخبروه أنهم كانوا يذبحون في شهر رجب، أنهم كانوا يذبحون في شهر رجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم في ذلك لأنهم سألوه عما كانوا يفعلونه، فنهى عن الصفة التي كانت عليها أهل الجاهلية في الفرع والعتيرة. والتي كان عليها الجاهلية في الفرع أنهم كانوا يأخذون ولد الناقة أول ما يسقط، وهو يعني عظم ليس عليه لحم، ولهذا في حديث الحاكم غرات من الغرات، يعني يلصق باليد مثل الغرة الذي يلصق باليد، فليس فيه لحم وليس فيه ما يحصله الإنسان منه إذا تركه يغدو ويكبر فيشرب من ثدي أمه، يشرب من ضرعها فيتغذى فيسمن ويكتنز، فعند ذلك تذبحه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما قالوا في الفرع قال إنك إن تركته حتى يكون شغزبا ابن مخاض أو ابن لبون خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره فتكفأ إناءك وتولها ناقتك، يعني عليك أن تتركه. ولهذا قال كما في الرواية التي عن نبيشة وستأتي إن شاء الله قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك أو ماشيتك، تغذوه ماشيتك، تغذوه ماشيتك، على أن الماشية هي الفاعل، ما فعل تغذو يعني تلده ماشيتك، أو تغذوه ماشيتك أنها تلده ماشيتك، أو وكذلك على الرواية الأخرى تغذوه ماشيتك يعني تجعل ماشيتك غذاء له فيرضع منها ومن ثديها. حتى إذا استحمل يعني قوي ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك خير. ولا في اللفظ الآخر حتى إذا كان شغزبا ابن مخاض أو ابن نبون فحملت عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره فتكفى إناءك وتولها ناقتك، لأنه حينما يذبح فإنه ينقطع لبن الناقة أمه وتتولى عليه يصيبها الخبل والوله عليه حينما تحرمها من ولدها ويكون مصيبة عليها سببا في قطع لبنها فيفوت هذا الخير. ولهذا قوله لا فرع ولا عتيرة الأظهر والله أعلم أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه على صفة خاصة، نهى عنه على صفة خاصة بدلالة الأخبار التي ذكرها المصنف رحمه الله، لأن في حديث نبيشة رضي الله عنه قال وللنسائي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع، ولأبي داود والنسائي وابن ماجه، ورواية النسائي وأبي داود من طريق أبي قلابة عن أبي المليح عن نبيشة، وهو حديث صحيح، حديث نبيشة حديث سناده صحيح عندهما عند أبي داود والنسائي، وأنه نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا كنا نعتر عتيرة في رجب فما تأمرنا. العتيرة فعيلة بمعنى معتورة أي مذبوحة في رجب فما تأمرنا. ورجب كان أهل الجاهلية يعظمونه وهم يعرفون أنه من الأشهر الحرم، لأنه أول الأشهر الحرم، أول أشهر الحرم رجب، ثم شهر ذي القعدة، ثم ذي الحجة، ثم محرم من السنة التي بعدها، كانوا يعرفون هذه الأشهر فكانوا يعظمون رجب. وقاعدة الشريعة وإن كان الشيء معظما أنه إذا أفضى إلى الغلو فالشارع ينهى عن ذلك، لكن تبقى الصفة المشروعة بلا تعظيم يفضي إلى الغلو، وهذا يجري في مصادر الشريعة ومواردها. النبي عليه الصلاة والسلام ما له من الفضائل العظيمة مشروعية الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام كلما ذكر يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، يقول عبد الله ورسوله. وهكذا كل ما كان من الأعمال له فضائل فإنه يشرع الاقتصاد، وذلك أن المقصود هو معرفة فضل هذا اليوم أو هذا الشهر، لكن إذا أفضى إلى تخصيصه تخصيصا يفضي إلى الغلو فإنه يكون على غير وجه المشروع. يوم الجمعة يوم عظيم وله فضائل، ومع ذلك نهى الشارع أن يخص بقيام، لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي، ولا يوم الجمعة بصيام من غير بين سائر الأيام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صوم يوم الجمعة أنه إن شاء يعني يصوم يوم قبل يوم بعده لا تخصه، منع التخصيص، فإن صام قبل يوم بعد يوم ذهب التخصيص، مثل إنسان يقوم الليالي الجمعة وغير الجمعة فلا ينهى عن قيام الجمعة لأنه لم يخص الجمعة. لكن لو خص الجمعة أنا أقول لا، لو قال أنا لا أنا ما أخص الجمعة لأجنية الجمعة لكن نفسي ترغب في ذلك، نقول ما يمكن هذا أبدا، كونك تقوم هذه الليلة لا يكون إلا عن إرادة التخصيص، عن إرادة التخصيص أبدا هذا لا يمكن. ولهذا سد النبي الباب في هذا. كذلك في شهر رجب، رجب من أشهر الحرم لكن الغلو فيه نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ورد فيه أشياء وفضائل لا أصل لها ولا تصح، ومن أخبار موضوع الشيء الكثير، ومن ذلك ما جاء في العتيرة في رجب النبي عليه الصلاة والسلام ما نهاهم عن ذبح رجب، لكنهم عن تخصيص رجب. قال اذبحوا لله في أي شهر، وبروا الله، أطيعوا الله سبحانه وتعالى وأطعموا. إذا أردت أن تذبح اذبح لله في كل شهر، اذبح لله في كل يعني في أي شهر يتيسر، لا تخص شهر رجب من بين سائر الشهور. ولهذا قال اذبحوا لله في أي شهر. ما منعك من التقرب بالذبيحة والنسيكة إذا كانت على وجه التقرب؟ لأنها أزكى من ذبيحة اللحم، أزكى من الذبيحة للضيف، ما دامت الذبيحة هذه خالصة لله، ليس فيها حظ من حظوظ النفس، خالصة لله، هذه لحم زاكي وطيب. ولهذا تشبه ذبائح الأنساك في الأضاحي وغيرها، لأنك حين تخص هذا الشهر قد يفضي إلى أن تجعله كأيام عيد الأضحى وتعتقد ذلك الاعتقاد، حين يداوم عليه ويكون كالعيد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن فعل ما كان عليه الجاهلية في أعيادهم الزمانية والمكانية، كل أمر يخص بزمان أو مكان فهو عيد، وإن قال صاحب ليس بعيد، لا هو عيد. فإذا خص شهر رجب قال أنا ما خصصت شهر رجب، نقول لا، هو خصصت شهر رجب، خصوصا أن أهل الجاهلية كانوا يخصونه، لماذا نزعت إليه وحده؟ فاذبح لله في أي شهر، وتقرب إلى الله في أي شهر، في شهر رجب أو في غيره من الشهور. ولهذا كان النهي أولا عن هذه الصفة، فلما أنه زال ما في النهوس وسألوا بعد ذلك أذن عليه الصلاة والسلام، لما انقطعت علق النهوس عما كان عليه أهل الجاهلية أذن عليه الصلاة والسلام، مثل زيارة القبور نهى عنها عليه الصلاة والسلام، ثم لما ذلت النفوس وانقادت النفوس أذن عليه الصلاة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وهذا الإذن في حق الرجال خاصة، وكان النهي عاما ثم جاء الإذن في حق الرجال. فكذلك في هذا، إما أنه عليه الصلاة والسلام أذن ابتداء أو أنهم سألوه، الظاهر من الأخبار. ولهذا في حديث نبيشة وهو بن عبد الله الهذلي رضي الله عنه قال إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، في الجاهلية، إذن هذا من فعل الجاهلية. قال اذبحوا لله في أي شهر، يعني جردها من الصفة التي كانوا عليها في الجاهلية، وبقي الشيء الحسن وهو ما يذبح من هذه العتائر، فيكون شكرا لله عز وجل وتقربا إليه سبحانه وتعالى. ثم أيضا فيه نفع للفقراء والمساكين أو القرابة ونحو ذلك، في أي شهر كان، وبروا الله، أطيعوا الله، ليس خصوص شهر رجب، لا في كل شهر، وأطعموا، يعني يكون فيها أمران، أولا أن تكون الذبيحة لله عز وجل في غير خصوص رجب، وأن يطعم المحتاجين، وأطعموا. قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا، يعني على صفات متعددة، إما إذا بلغت إبله 100 أو إذا كان هذا بكر ناقته مثلا. قال عليه الصلاة في كل سائمة فرع، جاء في حديث عائشة في كل 50 من السائمة فرع، حديث عائشة عند أبيه حديث جيد، هذا غير الزكاة، يعني أن هذا من باب البر. فالإنسان حينما تكثر ماشيته من الإبل والبقر والغنم ويشرع أن يشكر الله سبحانه وتعالى، فإذا ذبح شيئا منها بدون سبب من ضيف أو حاجة بيته للطعام أو غير ذلك، بل ذبحها خالصة لله، تقرب بها إلى الله عز وجل، لا بأس من ذلك. لكن لا تخص يعني ما كان عليه الجهل إذا بلغت هذا العدد المعين أو بكر هذه الناقة، بل تذبح شكرا الله عز وجل من ماشيتك هذه من الإبل والبقر والغنم كسائر الأموال الأخرى، حتى في غير الماشية من النقود والدراهم أو الطعام أو أي شيء مما أنعم الله عليك بهذه الأموال أو الأطعمة أن تخرج منها غير الزكاة، فهذا من أعظم أسباب البركة. قال: في كل سنة فرع تغذوه ماشيتك، أي تلده ماشيتك، أو أنه يعني يغتذي منها، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدق، يعني إذا قوي وكبر واغتذى باللبن فتصدقت بلحمه. ولهذا لما كانوا في الجاهلية ما ينظر مسألة الصدقة، ينظر التقرب إلى الأصنام، ما لهم نظر في مسألة التقرب إلى الله، فلا ينظرون إلى الصدقة بالطيب، لا، فأنت حينما تتركه فيكون غاليا عندك ويكون ثمينا سمينا لك رغبة فيه ويكون نفيسا عندك، بهذا يتبين الصدق في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء، فتذبحه وتتقرب به بعد أن كان سمينا قويا ويكون أنفع في الإطعام للمحتاجين، وكذلك أعظم في باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا بأس. هو بعض العلم يقال يجوز أن يخص رجب، وهذا قول الشافعي يقول يجوز تخصيص رجب، استدلوا بهذا، لكن في نظر حديث ظاهرها لا يخص. الشافعي رحمه الله يقول: وأحب أن يذبح لله في كل شهر، في كل شهر، يقول الشافعي رحمه الله، وهم نقلوا عن هذا الشيء، وأن عند الشافعين يجوز أن يذبح، عندهم يجوز هذا، وبعض العلم يقول إنه ليس بمستحب، هو مباح منهم، هذا في نظر الذبيحة يتقرب بها، إما أن تكون مشروعة أو ممنوعة، إذا كانت قربة كيف تكون مباحة، أو مكروهة، ما تكون مكروهة، النسيكة ما تكون مكروهة، إذا كانت نسيكة يعني إما أن تكون محرمة أو تكون مشروعة، إن كانت نسيكة منهي عنها ذبحها يعني ذبحا خالصا لم يقصد بذلك الضيف ولا البيت ونحو ذلك، هذه لمن ذبحها، لكن بعض العلم يقول بحكم أنه يعني تشبه بما كان عليه أهل الجاهلية فيكون على هذا القدر من الحكم، لكن هذا في نظر، الصواب أنه لا يجوز، والنبي قطع التشبه بمن الجاهلية، قال: هل فيها عيد من عيد الجاهلية؟ هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ بس مجرد وثن أو عيد يعني مما، قال لا، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يذبح الإبل التي يعني ذكر أن ينحرها ببوانة، تخصيص الأضاحي لا يجوز. نعم، إذا كان عادي يذبح كل شهر مثلا فلا بأس. نعم، لا، الفرع يكون من الماشية، من الماشية، و ما لها علاقة ب، احنا نقول العتيرة هذه في رجب، هذه العتيرة اللي في رجب، ولهذا، لكن والفرع يكون مثل ما تقدم في الجاهلية إذا بلغت الإبل هذا القدر أو الماشية هذا القدر، إنما يقال من بهيمة العام تذبح لله عز وجل سواء بلغت 100 أو أقل أو أكثر، ها، والعتيرة أيضا يذبح لله، لا يخص شهر رجب، في أي شهر، ها، العتيرة، لا، ذبيحة، عتيرة معنى معتورة، ذبيحة، ها، بهيمة العام، نعم، إيه نعم. قال: فإن ذلك خير، ورواه الحاكم مختصرا في العتيرة وصحها. زاد أبو داود: قلت لأبي قلابة كم السائمة؟ قال: 100. ولاية الحاكم من طريق خالد الحذاء عن أبي المليح كما تقدم في الطريق الذي قبله برواية نبيشة رضي الله عنه. قلت لأبي قلابة القائل هو خالد الحذاء هو الراوي عنه كم السائمة؟ قال 100. قال 100 يعني إذا بلغت 100 يعني ذبحها. وجاء في حديث عائشة في كل 50، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يذبح لله في أي شهر. ومن أيضا بهيمة الأنعام يتقرب الله سبحانه وتعالى بدون صفة خاصة على ما كانت عن الجهل، بل يشكر الله عز وجل ويذبح من الإبل أو من البقر أو الغنم على غير وجه شبه لما كان عليه الجاهلية. وللنساء والحاكم وصحة من حديث الحارث بن عمرو من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع. يعني على هذا تكون الذبائح والنسائك أقسام. وأنت إذا نظرت مثلا إذا أبواب العبادات هي في الحقيقة أيضا في باب العبادات أقسام من هذا الجنس الذي يكون خاصا بأيام. عندك النسيكة مشروعة بإجماع المسلمين وهي الضحايا والهدايا، الضحايا في عيد الأضحى وأيام التشريق هذه مشروعة بلا خلاف وتخصيص مطلوب، بل لا تكون إلا في هذه الأيام. وكذلك بعث الهدايا هذا في كل وقت ما يبعثه للحرم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث بالغنم عليه الصلاة والسلام ويقلدها ويرسلها إلى بيت الله سبحانه وتعالى. وهنالك ذبائح مشروعة على جهة النسيكة والقربة لله عز وجل في أي شهر كان، لكن بشرط خلوها من المحاذير، مثل صوم يوم الجمعة لا يشرع إلا إذا خلى من المحذور، تصوم يوم قبله ويوم بعده. كذلك الذبيحة من الماشية أو الذبيحة في شهر رجب إذا خلت من المحذور، وهو أنك تذبح قبل شهر رجب وبعد شهر رجب وفي أي شهر، في هذه الحالة زال الوصف المحرم. ولما أن الشارع نهى عن تخصيص يوم الجمعة لأجل ألا يغلى فيه فيخرج عن المشروع ويفوت مسألة ويكون تعظيم لأجل اليوم، والمقصود من تعظيمه عبادة الله عز وجل، هذا هو المقصود، ولذا لا تخصه بما لم يرد في النصوص، فتأتي فيكون التعظيم فيكون هذه العبادة خرجت مخرج التعظيم، لكن النفوس فيها شيء وهو تعظيم نفس اليوم دون النظر إلى تعظيم الشارع. لا نعظم إلا ما عظمه الشارع. إذا عظمت شيئا على مما لا يدخله القياس مما يدخله القياس بغير نص فهذا التعظيم لا أصل له باطل. يعني وهذا في مسائل كثيرة، القرآن من تعظيمه لا تمسه إلا أنت على طهارة، ومن تعظيمه أن لا تقرأ إلا أنت على طهارة، لكن الأول واجب والثاني ليس بواجب مستحب، لكن من غلا وجعل كلما أخذ المصحف قبله كلما وضعه قبله هذا تعظيم، لكن التعظيم غير مشروع، تعظيم غير مشروع، فلهذا منهي عنه. تقبيل الحجر مشروع، لكن من زاد وبالغ في التعظيم فإنه يخرج عن التعظيم إلى البدعة في هذا، ولا يكون قصد تعظيم الآمر، لأن المقصود من تعظيم هذا الشيء هو تعظيم الآمر. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نصلي عليه كلما ذكر، وهذا من تعظيمه عليه الصلاة والسلام، لكن ليس من تعظيمه السؤال بجاهه عليه الصلاة والسلام أو يعني الغلو فيه عليه الصلاة والسلام مثلا والوقوف عند قبره والدعاء اتخذ موضع للدعاء وهكذا، ليس من تعظيمه عليه صلى، هذا من مخالفته. كذلك هذا في باب النسائك، لا يكون تعظيمها لا يكون تعظيما إلا إذا خلا من هذه المحاذير. المساجد أمر الله سبحانه وتعالى بتعظيمها، تعظيمها بالصلاة فيها وبتطهيرها من القذى، تعظيمها أنك تصلي ركعتين إذا دخلت المسجد قبل الجلوس فيها، فما زاد عن هذا فلا أصل له. إذن ما لا يدخله القياس لا وجه لتعظيمه بغير ما ورد به الشرع. قال: وللنساء والحاكم، وصحه من حديث الحارث بن عمرو: من شاء عتر ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع. وهذا الحديث من الأحاديث التي وردت أيضا وفيها إيكال الأمر إلى المشيئة. نعم، فرع، لا فرع، وهو الفرع يعني، أو يعني هو أصله مثل ما قال: أم بكر الناقة أو إذا بلغت 100 نحو ذلك، من شاء فرع ومن شاء لم يفرع. وهذا الحديث كما تقدم فيه أنه أضافه إلى المشيئة، وهذا لكن هذا الحديث من طريق يحيى بن زرارة ابن كريم الحارث بن عمرو السهمي، وهو أبوه مجهولان، روى عن أبيه عن جده الحارث بن عمرو السهمي مجهول الحال، لكن الحديث الأخرى دلت على هذا المعنى. حديث نبيشة دل على أنه مشروع، وبعد حديث مخلف بن سليم رضي الله عنه، ولأصحاب السنن من حديث مخلف بن سليم، هذا هو الأزدي الغامدي، وهذا الحديث رواه الأربعة بل رواه الخمسة من طريق أبي رملة عن مخنف بن سليم. وأبو رملة هذا مجهول لا يعرف، قال عليه السلام: على كل أهل بيت في كل أضحية في كل عام أضحية وعتيرة، وتدرون من العتيرة هي التي يسمونها الرجبية. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث ظاهره الوجوب، الذي قبله ظاهره التخيير، والذي بعده ظاهره الوجوب، والحديث نبيشة دل على المشروعية ليس واجب، ولهذا قال: اذبحوا لها في أي شهر. وهذا هو الصواب. حديث الحارث بن عمرو ضعيف، وحديث أبي مخنف أو حديث مخنف بن سليم ضعيف، واستدل به من قال إن الأضحية واجبة وهم الأحناف، لا تجب على الغني، والجمهور ليست بواجب. وهذا هو الصواب، أن الأضحية ليست واجبة، ولم يأتي دليل قائم أو يكون استدلال به قائما على وجوب الأضحية. كل ما جاء لا دلالة فيه أبدا، إما ضعيف مثل حديث أبي هريرة: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، هذا حديث أيضا صح الأئمة وقفه، وفي سند الكلام أيضا، ولو ثبت كما يقول حافظ جماعة لا دلالة فيه على الوجوب، مع أن الحديث لا يثبت، وهذا الحديث ضعيف. والأصل براءة الذمة من إيجاب شيء إلا بدليل بين، وحديث مسلمة: إذا رأيتم هذه الحجة فمن حب منكم أن يضحي، أو من أراد منكم يضحي فليضحي، من أراد وكله إلى الإرادة، فدل على أنه ليس أن الأضحية ليست بواجبة. وروي عن عمر وأبي بكر رضي الله عنهم جماعة من الصحابة أنهم لم يكونوا يضحون خشية أن يظن وجوب الأضحية، والعمدة على عدم الوجوب كما تقدم. هل تدرون العتيرة هي التي يسمونها الرجبية كما تقدم. وللنساء مرسلا من رواية شعيب ابن محمد بن عبد الله، شعيب هذا والد عمرو بن شعيب، وهذه النسخة جيدة عند أحمد والحميدي والبرديجي وجماعة من أهل العلم حتى من قال إنها منقطعة لم يطعن فيها كيحيى بن معين، إنما قال إنها وجادة، والوجادة الصحيحة حجة يحتج بها. وقد سمع شعيب من جده عبد الله، سمع منه على الصحيح، قال: وزيد بن أسلم رحمه الله قالوا يا رسول الله، وهذا مرسل لكنه جاء متصل عند أبي داود، رواية داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبي جده صحيح إلى عمرو بن شعيب، قالوا يا رسول الله الفرع، قال حق. هذا فيه إثبات أن الفرع حق ليس بباطل. إذن الأخبار الثابتة في هذا الباب هو حديث عبد الله بن عمرو، حديث نبيشة يعني المفسرة لحديث لا فرع ولا عتيرة، وحديث نبيشة تقدم، وحديث عبد الله بن عمرو قال الفرع حق، فإن تركته حتى يكون بكرا فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيها أرملة خير من أن تذبح فيلصق لحمه بوبله، فتكفي إناءك وتوليها ناقتك. قالوا يا رسول العتيرة، قال العتيرة حق، العتيرة حق. لكن هذا الحديث يفسره حديث نبيشة، العتيرة حق، والمعنى العتيرة التي أذن فيها الشارع، وهي أن لا يخصها بشهر رجب، ولهذا قال بروا اذبحوا لله في أي شهر، اذبحوا لله في أي شهر. فالأحاديث يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، يدل عليه أن في حديث في هذا الحديث يدل أن هذا يفسر بحديث نبيشة أنه قال في حديث عبد الله بن عمرو في الفرع مثل ما قال في حديث نبيشة، يعني أن تتركه حتى يكون ابن مخاض أو ابن لبو، في اللفظ الآخر شغزبا، يعني يكون قويا اللحم مكتنز، فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره فتكفأ إناءك وتوليها ناقتك. لأنه قال هنا مثل ما في معنى ما قاله في حديث نبيشة، هذا يبين ما أراد بالعتيرة وهي الذبيحة لتذبح، فالعتيرة حق وهو ما يذبح لله عز وجل لكن لا بخصوص شهر رجب. وصله الحاكم رواية شعيب، وكذلك وصله كما تقدم أحمد وأبو داود من رواية داود بن قيس في الفرع وصححه الحاكم، ومن حديث أبي هريرة أيضا وصححه. رواية الحاكم هذه أنا راجعتها ورواها عن قال أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، قال إسناد وإسناده صحيح عند الحاكم، وأبو بكر بن إسحاق هذا هو الصبغي رحمه الله، الإمام الحافظ أحمد بن إسحاق الصبغي من كبار شيوخ الحاكم رحمه الله. وفي أنه سئل رسول عن الفرع، وهذا كمثل ما تقدم عن شيخ أبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي، قال أخبرنا عبد الله بن أحمد حنبل، أنا ذكرت سنده هنا، حدثنا عبد الرزاق أنبأنا بن جريج أخبرني عون دينار أن ابن أبي عمار أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في الفرعة قال فرعته حق، ولا تذبحها وهي غرات من الغرات، يعني تلصق باليد مثل الغرى الذي يلصق يد يصير لتوه أول ما سقط من أمه، لا شك لحمه لين جدا ولا يعني مجرد عظم، لحم ملتزق بعظم، لا ليس فيه ما يغذي، فعليك أن تتركه حتى يشرب من أمه، تلصق في يدك غرات تلصق في يدك، ولكن أمكنها من اللبن، هذه الفرعة. حتى إذا كانت من خيار المال. إذن هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كانوا في الجاهلية يذبحونه على هذه الصفة، هذا لا يقصد التقرب الله عز وجل، يعني والله طيب لا يقبل إلا طيب، كيف تتقرب إلى الله بهذا؟ فنهى النبي عليه الصلاة والسلام الفراعة على هذا الوجه اللي كان عليه الجاهلية، فإذا تركه حتى يشب ويكبر ويغضو من أمه تقرب به الله عز وجل، يكون بذلك خرج عن وصف ما كان عليه أهل الجاهلية. ويسألوا النبي عليه الصلاة والسلام كما سألوا عن أمور كان يفعلونها في الجاهلية، ولهم أمور من أمور التي جاء الإسلام بها وحث عليها، لم يجد الإسلام إلا خيرا، ونهى عن أمور مما كانوا عليه، قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، فالأفعال الحميدة والحسنة جاء بها الشرع لم يزدها الإسلام إلا شدة، ومنها الحلف لما جاء من الأحلاف والأشياء التي حث عليها الإسلام، أو أمور النجدة والنصرة والكرم والضيافة وما أشبه ذلك من أفعال خيرة، فلم يزد الإسلام إلا شدة وقوة. قال حتى إذا كان، ولكن أمكنها من اللبن، حتى إذا كانت من خيار المال فاذبحها. وهذا الطريق موقوف على أبي هريرة، لكن يظهر أنه كالمرفوع، واضح أنه كالمرفوع. وهذا الخبر هذا خبر ثالث في هذا الباب من الأخبار الصحيحة في بيان الفرع، في بيان الفرع والعتل. حديث أبي هريرة هذا الذي عند الحاكم، تقدم حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وأبي داود، وحديث نبيشة عند أبي داود والنسائي، وفي حديث هذان في الحديث وحديثان ضعيفان، حديث الحارث بن عمرو اللي تقدم هو عند النسائي حديث حسن ضعيف، وحديث من الخامس ما هو حديث من مخنف بن سليم، حسنت حديث مخنف بن سليم عند الخمسة هذا ضعيف، هذا الحديثان ضعيفان، حديث مخنف بن سليم هذا يعني ضعيف بمعنى أنه مخالف أو في مسألة دلالة على الوجوب، أما حديث الحارث بن عامر محتمل، هو إن كان ضعيف لكن ليس ضعفه كضعف حديث أي مخنف من جهة أن دلالة متنه هنا تدل على الوجوب، أما حديث مخنف بن سليم حديث الحارث بن عامر من شاء عتر ومن شاء لم يعتر وكفي المشيئة، وعلى هذا يمكن يقال إن الأخبار تشهد له، وأن يكون حسن لغير محتمل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه قال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر، من شاء فرع ومن شاء لم يفرع، هذا محتمل. ومحتمل يقال إن الحديث متن فيه أيضا غرابة مخالف الأخبار، لأن الأخبار التي ثبتت في هذا الباب جاءت مفسرة مبينة ما جاءت مطلقة، وظاهر إطلاق هذا الخبر من شاء عتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الفرع بيّن أن السنة بل الواجب أن يترك حتى يخرج عن صفة ما كان عليه الجاهلية، حتى تغضوه الماشية وحتى يتمكن من اللبن فتحصل المصلحة بإطعامه للمساكين والمحتاجين، وكذلك أيضا يحصل المقصود بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطيب من هذه العتائر والذبائح التي تذبح الله عز وجل يأكلونه، كما جاء في التفسير عن سعيد رحمه الله جاءهم يأكلونه ويرمون جلده على الشجر، عندهم اعتقادات، أولا أنهم كانوا يعني يقصدون إلى فرع معين، إما أول نتاج الناقة أو إذا كملت الابلمين، هذا يحتاج إلى تحريف الحقيقة، يعني اختلف أهل اللغة وكذا يفسرون فيه، ويحتاج إلى تحرير مقام ماذا كانوا يصنعون، يعني ما هو الصفة، أو هل هم مثلا قوم يفعلون هذا، هذا يحتاج إلى مزيد تحرير. يعني الأمر الثاني أنهم كانوا يقصدون إلى هذا الفرع من أول ما يسقط من أمه. الأمر الثالث أنهم كانوا يذبحونه ويلطخون الأصنام بدمها ويأكلون اللحم وهم يتقربون به الأصنام، والجلد يرمونه على الشجر، اعتقادات باطلة وفاسدة، فلهذا الشارع أقر أو جعله على صفة مشروعة، على صفة مشروعة، وهو الذبح لله والتقرب الله سبحانه وتعالى على بهذه النسائك على الوجه لتقدم في الأخبار. قال وصله الحاكم من حديث ابن شعيب عن جدي عبد الله بن عمرو الفراع وصححه، ومن حديث أبي هريرة أيضا وصححه كما تقدم. وذكر الحازمي أن حديث النهي ناسخ للإذن فيهما. الحازمي هذا إمام حافظ كبير رحمه الله، أبو بكر محمد موسى الحازمي رحمه الله الهمذاني، توفي وهو شاب وله 36 سنة، ولد 548 وتوفي سنة 548 كم تصير؟ 84 500 هو 548 وتوفي كم؟ 84 مقلوب 48، يعني هذا ما يعني يعين على ضبط سنة ولادته رحمه الله. كم سنة يصير له؟ يعني صار 48 إلى 84 ها 36 سنة رحمه الله. هذا إمام يعني بلغ من الحفظ والفهم حتى إن أبا موسى المديني كان يقدمه على عبد الغني، على عبد الغني الحافظ عبد الغني صاحب العمدة رحمه الله وصاحب الكمال، هذا الحافظ الكبير عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. وعبد الغني متى ولادته؟ سنة كم؟ لا هذه وفاته 600 نعم، ولادته كم؟ 541 أو 40، نفس ولادة من؟ أيضا ولادة أبي محمد عبد الله بن أحمد، عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله، هما لده رحمه الله، لكن صاحب المغني تأخر عنه 20 سنة رحمه الله، تأخر عنه 20 سنة، سنة كم؟ 620. وكان عبد الغني أكبر منه بأربعة أشهر، تخبر بهذا إحدى أخوات أبي محمد وكان أكبر منه، ويعني كان متلازمين في الطلب عبد الله عنه. نعم هما بينهما قرابة، بينهما قرابة، عبد الغني بن عبد الواحد بن محمد بن علي بن سرور المقدسي، لكن كنا في قدامهم يعني، لكن قرابة قريبة هو بالظاهر قرابة قريبة، لكن القرابة بين أبي محمد عبد الله بن أحمد وعبد الرحمن شمس الدين ابن محمد صاحب الشرح الكبير، ابن محمد ابن أحمد اللي هو أخو صاحب المغني أبو محمد، هذا هو ابن أخيه، ابن أخيه، وهذا رحمه الله يعني توفي سنة 682 اللي هو صاحب الشرح الكبير سنة 682 رحمه الله، هو اللي يسميه ها؟ نعم نعم كانت نعم كان أبو محمد ما يليه الفقه رحمة الله عليه، وكان يعني يذهبان في الطلب جميعا، وقال الناس كانوا يصفون في كلمة في بلاد شان، كانوا يصفون يتعجبون منهما يرونهما من سمتهما ومظهرهما، اصطحبان جميعا في إلى الطلب رحمة الله عليهم. ولا عبد الغني يعني معروف في 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 أول شبابه بالحفظ الضبط، لما اختلفوا واحد طلاب الحديث وزملائه اختلفوا إياه في حديث في مجلس أبي موسى المديني، اختلف في حديث كان في الحلقة، الحلقة كبيرة، فاختلف في حديث فقال عبد الغني هذا ليس في البخاري، فقال بلى في البخاري يقوله زميله قال نرفع الأمر للشيخ بموسى، فكتب في رقعة فدفعت من واحد حتى وصلت إلى الشيخ، فلما قرأها قال أين عبد الغني؟ ما يدري من السائل. قال هذا الحديث أين هو؟ عند ذلك يعني نعم يعني لم يكن يظن الأمر من موسى أن يعود السؤال إليه رحمه الله، هذا فلهذا كان هو رحمه الله يقدم، يقال إن كان يقدم الحازمي هذا رحمه الله أبو بكر كان يقدمه على عبد الغني رحمه الله، يقال إنه كان يحفظ الإكمال لابن ماكولة حفظا، وكان ينزل في دار وضعت لطلاب العلم وكانت يعني توقد فيها النار والسراج لطلاب العلم، وكان هو رحمه الله يأتي إليها بعد صلاة العشاء عندما يهرب من الطلب يأتي إليها يعني من الدروس ومجالس المشايخ، يأتي بعد العشاء فيطالع ويكتب كل ليلة، يأتي طول الليل، فرآه صاحب الدار هذا اللي موقوفه فكأنه أشفق عليه يعني، فقال للخادم لا تعطيه بجرا للسراج، يعني نوع من الشيء اللي يوقد عليه السراج، لا تعطيه، يقول لعله يستريح، يقول لعله يستريح. فلما جاء سأله اعتذر له الخادم ما في شيء، فعندك جاء صاحب الدار موقوفة ينظر فدخل فرآه قد صف قدميه يصلي، جاء يصلي حتى برق الفجر رحمه الله رحمة الله عليه. فيقول ذكر الحازمي أن حديث النهي ناسخ للإذن فيهما، وهذا قال جمع من أهل العلم ناسخ للإذن، وهذا قال بعض، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أذن فيهما ثم نهى، نهى هذا قال بعض العلم، وقالوا إن تلك الأحاديث حمل والأحاديث وردت على التي تقدمت في حديث نبيشة وحديث عبد الله بن عامر وحديث هريرة، قالوا إن هذه الحديث إذن فيها لأنهم ذا سألوه عن هذا الأمر الذي كان يصنعونه في الجاهلية فأذن فيهما عليه الصلاة والسلام، فيقول إنه ناسخ الإذن فيهما، وهذا فيه نظر في الحقيقة، لأنه عليه الصلاة والسلام يعني قال هذا الأمر وعلله، ثم هم بيّنوا أن كنا نعتر في الجاهلية وأخبروا الصفة التي كانوا عليها، فبين عليه أن هذا العمل لكم أن تعملوه وأن تبروا الله عز وجل في كل شهر، وهذا الأمر لا يعني هذا العمل وعمل البر والخير في الأصل هذا أمر مطلوب ودلت عليه الأدلة، كيف يدخله النسخ، كيف يدخله النسخ، ولهذا الأظهر والله أعلم من لا فرع هذه يعني نافية للفرع والعتيرة التي على الصفة المتقدمة لظاهر الأخبار الواضحة المفسرة المبينة كما تقدم والله أعلم. نعم إيه؟ إيه نعم كتاب عظيم هذا الكتاب، كتاب الناس منسوخ الحازم رحمه الله، الله أعلم. حديث عائشة عند أبي داود يعني هذا غير خلاف الزكاة، وهذا أمر يعني ليس الوجوب، هذا ليس الوجوب إنما هو موافق للأخبار هذه، موافق للأخبار هذه، أمرنا شلون بال بال ها هذا محتمل أيضا، هذا محتمل أن يكون في باب الزكاة، هذا محتمل يعني يحتاج مراجعة الخبر، لكن الحديث الصريح يمكن أن يقال أنه مثل قوله في سائمة الإبل لما ذكر في الأربعين ولا يدل على أنها لا تجب في الخمسة وعشرين، وكذلك فيما زاد عن وستة وثلاثين لا يدل، هذا لا مفهوم له، كذلك في كل خمسين شات لا يدل على أن الخمسة وأربعين ليس فيها، إذا بلغت النصاب أربعين فيها شات، فيها شات إلى مئة وعشرين، المقصود أنه محتمل هذا الخبر وأن النبي عليه الصلاة والسلام إما أنه سئل عن 50 شاة فقال إن فيها شاة، ويحتمل أن يقال إنه داخل في هذا الباب، باب الفرع والعتيرة أو باب الفرع، وأن من بلغ هذا القدر فعليه أو يشرع له أن يذبح شاة يكون غير الشاة الواجبة في الزكاة إذا كانت سائمة. إيه نعم، هذا إذا حمل على أنه في هذا الباب محتمل. نعم. إيه. حديث عائشة أنا أول مرة الإسناد، لكن نذكر الإسناد الصحيح. نعم هذا هو الحديث الظن الصحيح. اللي وطبي يحيى. إيه. أبو خلاف الوطبي يحيى. نعم صحيح. هم إيه. إيه عام 65. ظنها في بلاد الشام الضاعي، ورد اللي قتل فيها جمع من الصحابة رضي الله عنهم. إيه ورد عام 65، عام 65 عين وردة ظاهنا بلاد الشام ظاهنا. إيه عام 65 ظاهر. تغذوه تلده. تغذوه ماشيتك أي تلده ماشيتك. نعم تلده ماشيتك أو نعم أو تغذوه، معنى من الغذاء أنها يعني أنه يشرب منها، يشرب منها الحليب واللبن. تغذو على أن أنها تلده، يعني أن أنك ما تذبحه، أنك ما تذبحه حتى يلصق لحمه بوبره، جعله يتغذى، يتغذى بالحليب ويشرب مثل ما تقدم. أمكنها كما حديث هريرة عند الحاكم، أمكنها يعني من اللبن، أمكنها من اللبن يعني حتى تكبر تكتنج ثم بعد ذلك تتقرب تذبح الله سبحانه وتعالى. نعم سنة، هذا المشروع، هذا مشروع يعني التقرب الله عز وجل العموم الأدلة. قال في الحديث إن في المال حقا سوى الزكاة، وقال في النائب هو ابن السبيل، يعني هناك حقوق واجبة غير الزكاة في النائبة، في الضيف مثلا، حق الجار مثلا، ها كذلك. نعم ابن السبيل وغيره، يعني المال فيه تعروح حقوق كثيرة. إنما الحقوق نوعان، في حقوق مستقرة بشروطها وأسبابها وهي الزكاة، وهناك حقوق عارضة. ولهذا لو احتاج المسلمون مثلا للجهاد للدفع عن بلاد المسلمين أخذ من أصحاب الأموال، وذكروا أن للإمام الوالي أيضا إذا رأى ذلك واحتاج إلى أخذ الأموال من أصحاب الأموال لمصالح المسلمين 360 مفصل. نعم هو جاء في عدة أخبار، حديث أبي ذر وحديث نعم، فإن يمشي من قد زحزح نفسه عن النار، مثل حديث أبي هريرة. لا معروف أنه عن المنكر، أذعطيه ذكر 7-8 خصال تقريبا. عدد 60 و300 فصل. إيه
عدد راجع على أريح جميعا أم على واحد؟ لو سبح لله عز وجل 360 دخل في المظل أم نقول تسبيح
الله أعلم، الله أعلم. لكن الحديث قال فإن سبح الله كبر الله وحمد الله وهل هو أو معنى الواو هنا أو معروف ونهى عن المنكر وعجل حج عن طريق المسلمين عدد 60 أو 300 مفصل، فإنه يمشي يوم وقد زحزح نفسه عن النار. هو ظاهر هذا أن عدد هذه الأشياء، عدد هذه الأشياء ليس المعنى أنه من يسبح كذا، لا، ولأن المعنى أنه 360 مفصل، فمن سبح تسبيح هذا لمفصل، ومن هلل لمفصل، ومن كبر لمفصل. فإن يعني قال هذه التهليلات تسبيحات بهذا العدد حصل المقصود، أو أزال الحجر يعني حجرا ومعروف ونهى عن المنكر، سواء كان منها من واحد منها أو منها جميعها، لأن قال عدد تلك، لأن ذكرها ثم قال عدد تلك، عدد 60 و300 أفصل. ولهذا مقتضى الحديث وذلك أن كل عضو يحتاج إلى، كل عضو نعمة من الله، كل نعمة تحتاج إلى شكر، وشكر الله عز وجل أعظم ما يكون بتسبيحه وتحميده، تسبيحه وتحميده. وإلا لو قيل إن من كل نوع 360 أكانك تضرب هذه في 360، وهذا الظاهر غير مراد. إذا لو هو الظاهر، نعم، مثل ما جاء في الحديث أيضا، حديث أبي هريرة في الصحيحين، من قال لا نحمد لا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، 100 مرة كان كمن أعتق 10 أنفس من إسماعيل، وكتبت له 100 حسنة، وموحيت عنه 100 سيئة، ورفع له 100 درجة، ولم يأتي أحد، لا آخر هذا الحديث، ولم نعم لم يأتي أحد مثل ما قال، ها، إلا أحد قال مثل غزل، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، حرز من الشيطان. وهذا يعني لم يأتي أحد مثل ما قال، وهذا يشمل، ظاهر يشمل مثلا ما ورد في هذا الخبر وغيره يعني. لكن هذه الفضائل العلمية يقال إنها يعني هذه الأذكار لها فضل خاص، والتكفير تكفير خاص، تكفير مثل مثلا صوم يوم الجمعة، صوم عرفة، صوم أيام التشريق، صوم عرفة، صوم عاشوراء مثلا، صيام 6 من شوال غيرها اللي ورد فيها فضائل وتكفير، بالذات عرفة كفر سنة ماضية وسنة آتية، وعاشوراء كفر السنة الماضية، كيف يكون يقال هذا له تكفير وهذا له تكفير، أو أن هذا يكفر ثم يأتي هذا فلا يجد ما يكفره فيكون رفعة في درجاته، إلى ذاك كلام العلم وارد في هذا الباب، مثل الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان إلى رمضان وأنه مكفرات. نعم، حديث أبي ذر ويجزي من ذلك، إيه؟ نعم، لماذا؟ لماذا؟ لأن الركعتين تتحرك فيها جميع المفاصل، تتحرك فيها جميع المفاصل، في هذا في حال ركوع، في حال سجوده، ولهذا في حال السجود تكون أصابعه إلى جهة القبلة، لها عبادة، عبادة الأصابع في القيام أن تكون متجهة إلى القبلة، قدمين متجهة إلى القبلة باستقامة القدم، وعبادتها في السجود أن تكون متجهة إلى القبلة وهي يعني محنية إلى جهة القبلة، محنية إلى جهة القبلة. لو جعلها مثلا عكس القبلة جاهز، لكن هذا خلاف السنة، خلاف السنة. فلهذا تكون هذه المفاصل يعني في الصلاة عملت كلها، عملت كل، وهذا يبين أن كل حركة في الصلاة عبادة، وليس هناك سد لليدين، لا، ليس هناك سد لليدين، تكون اليدان مضمومة، يعني اليمنى على اليسرى على الرسغ والساعد، وحديث وائل بن حجر. نعم. حتى بعد الركوع، نعم، حتى عاد كل فقار إلى مكانه، حتى عاد كل فقار إلى مكانه. وحديث سهل بن سعد أيضا، هذا دلالته واضحة، حديث مسي صلاته واضحة. وحديث سهل بن سعد ايش قال؟ كان الرجل يؤمر متى؟ إذا قام الصلاة. الرفع بعد الركوع شو يصير؟ قيام، أليس قيام؟ هل استثنى سهل رضي الله عنه الرفع من الركوع؟ ما استثنى، إذا قام في الصلاة، وهذا قيام. كما أن القيام قبل الصلاة داخل، فالقيام بعد الصلاة داخل، فهو دليل واضح يعني. الله أعلم يعني. هو اللي ثبت في الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة وحديث أبي وحديث الأغر المزني وحديث ابن عمر، حديث هريرة كنا نعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس الواحد كان يستغفر الله عز وجل أكثر من 70 مرة، في حديث الأغر المزني 100 مرة صحيح مسلم، في حديث ابن عمر عند أبي النسائي عن يوم الليلة وأبي داود وغيرهما كنا نعود نفس المجلس واحد ربي اغفر لي وتبعي إنك أنت غفور رحيم 100 مرة. هذا يبين أن الإنسان لا بأس إذا جلس في مجلس مثلا جلس واستغفر الله في مجلسه في المجلس الواحد، إذا كان هذا مجلسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يستغفر الله في مجلسه مع الصحابة ففي المجالس الأخرى التي لا يكون عند واحد في بيته وبغير ذلك من باب أولى، أن هذا من الأمر المشروع، لكن بشرط يعني أن لا يزاحم الذكر المحدد. يعني حين يقول الذكر المحدد في الصباح هذا أفضل، يعني عندك الأذكار الاستغفار هذا مطلق في كل وقت، فلا تجعل الاستغفار مكان الذكر المحدد، من قال إذا أصبح، من قال إذا أمسى، الأذكار بعد الصلاة. فإذا السنة أن يحاول الإنسان على الأذكار المشروعة، هذا أفضل وأكأتم، لأنها أذكار مقيدة وهي أذكار كثيرة، والإنسان قد لا يحصي الثناء على الله عز وجل، لا يحصي أحد الثناء على سبحانه وتعالى، وكذلك لا يمكن أن يحصي الأخبار الواردة في هذا الباب، فيقول ما تيسر من الأخبار من أذكار واردة في هذا الباب في مجلسه، ثم بعد ذلك إذا أحب أن يستغفر الله في مجلسه هذا 100 مرة 70 مرة ما يحدد. النبي عليه الصلاة يظهر والله أنه ما كان يحدد، كن نعد له، هذا الذي يعدونه، وربما فاتهم شيء لا يعدونه، كذلك أكثر من 70 مرة. فيستغفر بلا حد ولا عد، لأن هذا ما ورد فيه يعني في هذا الحديث، إنما نقلوه أنه كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. من قواعد أهل العلم في بابه أن العموم لا يدل على الخصوص، والخصوص يدل على العموم، خاصة بالأذكار. العموم لا يدل على الخصوص، إذا جاءت أدلة تدل على الخصوص على العموم فلا يستدل بها على الخصوص، فلا نجعل العام خاص. الخاص لا بأس، يعني حين تأتي أذكار خاصة مثلا في الصلاة سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، الإنسان يقولها في أي وقت لا بأس. فالخصوص دلالة العموم من باب أولى، لأنه يعني حينما مثل يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لما دخلت من قال والذاكر كثيرا والذاكرات، قال ولا ذكر الله أكبر، فهذا عام في الذكر في كل حال في كل حال، فيذكر الله بما فتح الله عليه بلا تقييد ولا تخصيص. فكونه مثلا يأتي إلى ذكر خاص إلى معين ويخصصه بحال فهذا غير مشروع، هذا غير مشروع، لأن الأذكار عبادة. لكن كونه مثلا هو نفسه يجلس فيذكر يسبح الله 100 مرة يسبح الله 100 مرة مثلا أذكار معينة يقولها في هذا المجلس 100 مرة ثم يقوم، لكن ما يجعل هذا الذكر الخاص ذكرا دائما كل ما جلس في هذا المكان، ويقيد ذكره بهذا، أو يستغفر الله 1000 مرة مثلا ويجعله هذا مع الاستمرار نفسه تنزل عليه وتجعل لازم عليه، بل عليه أن لا يجعل العام خاص إلا ما ورد بالنصوص. ثم أيضا ما ورد في الأدلة من مشروعية الذكر مثل ما تقدم ما يمكن إنسان يحصيه أبدا، ولهذا يعني الأذكار بعد الصلوات هذه أذكار خاصة تقول ويشرع أن تداوم عليها وتلزمها. بعد النوافل هل يشرع أو لا يشرع؟ في خلاف، الجمهور على أنه لا يشرع، وبعض العلماء قال أنه يشرع هذا الذكر بعد الصلوات بعد السنن الرواتب وبعد النوافل كما يشرع قبل بعد الصلوات المفروضة، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر لأنه ورد ذكر خاص في الصلاة، ولا يشبه يعني المؤقت المحدد بغير محدد. أنت الآن تسبح الله مثلا إما 100 مرة 25 25 أو 33 33 مثلا أو 30 10 10 10 مثلا، فالأراد إنسان يقول لأ أنا سوف أسبح الله بعد كل صلاة 100 مرة بدل ما سبح 33 تسبيعة سبح 66 تسبيعة أو 67 تسبيعة. نقول إذا كنت زدت بنية الزيادة والمداومة هذا غير مشروع، لكن حينما تفرغ من 100 تفرغ من 100 ثم بعد ذلك أن تزيد بغير نية الزيادة مشروع لا بأس، ولا ذكر الله أكبر اذكر الله ما شئت بعدما فرغت من الأذكار لك أن تزيد، لكن ليس تنوي الزيادة على المشروع، بخلاف لا نحد ولا شريك له ولا نحمد ولا كل شيء قدير. لو قلت أكثر من 100 لا بأس، النبي قال لم يأتي أحد مثل ما قال إلا قال لا أحد قال مثل ما قال أو زاد. شوف في هذا قال أو زاد، أما هذه ما قال أو زاد، بل النبي حددها عليه الصلاة والسلام. ودائما العبادات المشروعة الشعائر المشروعة ذكرها التابع لها مؤقت ما يزاد فيه. انظر إلى الصلاة ذكرها مؤقت، انظر إلى الصوم التكبير في ليلة عيد مؤقت يشرع في تلك الليلة ما يشرع في غيرها على هذا الوجه، إذا بعدما يخرج الإمام خلاص انتهى التكبير لأن التابع لذلك الصوم في ذلك العام، وهكذا الصلوات. نعم بارك الله سبحانك وتعالى صلى الله عليه وسلم هذا هو. نعم أخذنا بارك الله فيك، الله يختم لنا ولكم بخير بارك لنا ولكم إن شاء الله نلتقي إن شاء الله على كتاب الأطعمة ولكم جميعا بارك. آمين آمين جزاكم الله خير بارك.